مساء الخير أعزائي المستمعين، أنا عمار عبد العزيز بحييكم مع فقرة ثقافية مع الدكتور راهد كوسة. وأنتوا كلكم تعرفوا إنه هي فقرة كثير مميزة لأنه بتغنينا كثير بمعلومات ثقافية. اليوم
مساء الخير عمار.
مساء الخير ناهد.
مساء الخير لكل المستمعين الكرام.
ناهد، نحن اليوم الحلقة الثالثة والأخيرة عن النباتات بشكل عام، خضار فواكه أكثر من شغلين، النباتات اللي عمره مو طويل بمنطقتنا على الأقل بالشرق الأوسط، اللي إجت كأنه لاحظت بالحلقتين الماضيين أغلبها من بيرو، يعني هي إجت كلها من أمريكا الوسطى والجنوبية بس أغلبهم من بيرو.
يعني كل ما ذكرنا من نباتات أو من محاصيل اكتشفت لأول مرة من بعد ما اكتشفوا أمريكا، يعني
الأمريكية.
أجدادنا أو أجداد أجدادنا مثل ما قلت حسب كل عمر مستمع.
لا.
يعني أنا بذكر أنه أخو جدي كان يحكي لنا الأشياء نحن عم ناكلها في عصرنا، يقلنا هدول على أيام أهلنا
أو
ما كانوا موجودين.
ما كانوا.
والأمثلة طبعا عطينا أمثلة كثيرة، من أهم المحاصيل الكبيرة المعروفة ذكرنا البطاطا، وحكينا عن البندورة، وحكينا عن المعيس أو الدرة. وهدول كلهم ما كانوا معروفين قبل القرن الثامن عشر لمين ما انتقلوا من اكتشافات كريستوف كولومب أمريكا، انتقلوا لأوروبا. وكل هالنباتات اللي ذكرناهم بالماضي وبدي أذكرهم اليوم كانوا يرجعوا لأوروبا كنباتات زينة أو ليتفرجوا عليها، يزرعوها في قصور
الأثرياء
أو الملوك، وكانت تضيف أو تقدم كهدايا في المناسبات الرسمية
أو كأدوية،
إلى أن تم اكتشافها من قبل النباتيين أو علماء النبات إلى آخره، فأعادوا زراعتها وانتبهوا إلى مواصفاتها أو الطبية أو الإنتاجية الزراعية إلى آخره، ودخلت في حياتنا. كثيرين ناس من الناس اللي اتصلوا معي أنه معقول أجدادنا ما عرفوا البطاطا، كما ذكرنا أنه بتقدروا ترجعوا للحلقات التنتين الماضيتين على الراديو على www.yasham.ca، ممكن تسمعوا الحلقات وتعرفوا كل هالأسماء النباتات اللي عم نذكرها كلها ما هي أسماء عربية لأنه ما كانت موجودة.
هلا كثير مهم نهد إنه يعرفوا إمتى فاتت، يعني إنه ما يفكروا إنه مثلا جدي ما كان بيعرف البطاطا، يمكن جدي كان بيعرف البطاطا.
نعم.
لكن أبوه يمكن ما بيعرفها أو جده ما بيعرفها.
نعم.
وما كانت هالانتشار اللي اليوم منتشرة بكل مكان، بكل حارة، بكل مكان موجودة يعني.
تماما.
يعني
اكتشاف أمريكا كان سنة 1492، يعني عم نحكي بنهاية القرن الخامس عشر.
نعم.
كريستوف كولومب عمل 4 رحلات علمية، وكما ذكرت وأكرر أنه غير اكتشافهم للقارة، كان مع حملة الاكتشاف كان في مجموعة أو مجموعة من العلماء النباتيين والحيوان إلى آخره ليدرسوا وضع الهند، القارة الهندية اللي اكتشفوها، القارة الهندية الجديدة قبل ما يعرفوا أنه هي أمريكا. وكانوا كل شيء يشوفوا يوثقوا ويعيدوا إعادة نماذج منه إلى إسبانيا أو البرتغال، ومنها كانت تنتقل إلى فرنسا وبلجيكا وألمانيا إلى آخره إلى آخره، حتى تصلنا النباتات محسنة ومزروعة ومدجنة إلى وضع الحالي. أخذت قرون. أكثر شيء وصلت إلنا عن طريق إيطاليا، ومشان هيك منشوف أنه أكثرية الأسامي هي مثل بندورة، أسامي موجودة من أصل طليان. إيطالي أو لاتيني إلى آخره، لمين ما وصلت لعنا تجارة الغرب مع شرق البحر المتوسط، ونحن اتصلنا على مستوى شعبي. أخذت وقت، أغلب هالنباتات لصارت شعبية ودخلت كل بيت هي وصلتنا في بداية القرن العشرين، وبالتحديد من بعد الحرب العالمية الأولى. يعني وقت نحن نحكي عن العولمة وعن المونديالزاسيون، هي وقت كل الأمم أو البلدان المشتركة في القارات الخمس عم يشتركوا على شيء. يعني اليوم نحن إذا قلنا كيوي كل العالم تعرف كيوي، إذا قلنا أفوكا كل الناس تعرف الأفوكا، إذا قلنا المايس أو الدرة كل العالم تعرفه. قبل حتى وقت أنا كنت صغير
ما
كان واحد
كيوي.
يجي من الهند يقول أنا أكلت كيوي
أو جوافة مثلا،
إذا قال لي الكيوي طوله متر وعرضه مترين ولونه بعض نحن ما بنعرفه، لكننا نعرف لك عنا وسائل الاتصالات، ولكن عنا الميديا المباشرة مثل الفضائيات حاليا، ولكن في النقل المباشر، ولكن عنا معرفة آنية مثل اليوم.
بمختصر مفيد رح أعطي مثال بس مشان اللي تسألوا سألونا تحت الهواء أو بتليفون أو حتى بالشارع أنه شو قصدكم، يعني ما كانوا بيعرفون، لازم يعرفوا تماما أنه عمر الزيتون والتين والرمان غير بالمنطقة، غير عمر الموز، غير عمر الكيوي والجوافة والبطاطا والبندورة.
تماماً
كل
تماماً
واحد إذا بتوافقني الرأي طبعا.
تماما تماما. وأنا ذكرت بالحلقة الأولى أنه القمح أو الشعير أو المحاصيل المعروفة معروفة من آلاف السنين. أنا من بعد ما صرنا نحي بالألفية الثالثة ما بقى بقدر بقول 2000 قبل الميلاد أو 3000، 2000 قبل الميلاد مع 2000 حاليا بقول منذ 4000 سنة. يعني ودنا نحكي عن القمح معروف من 17000 سنة، ما بقدر بقارنه مثل الأفوكا اللي وصلنا مؤخرا. أنا وقت كنت صغير ما كان في أفوكا.
شو عنا اليوم بحلقة اليوم؟
اليوم
الحلقة الأخيرة طبعا
اليوم، يعني اليوم من النباتات طبعا نحن مثل ما قلت عدينا كتير من المحاصيل، بندورة وذرة وبطاطا، والأسبوع الماضي حكينا عن الفليفلة وحكينا عن الفاصوليا والقرع أو ال شو بسموها السيتروي، وحكينا عن الأناناس والأفوكا، وحتى العنب المستهلك حاليا هو العنب الأمريكي. اليوم بدي أحكي على نباتات جديدة ما حدا بيقدر يتصور. أنا في بحث علمي كتبته بفرنسا بالثمانينات أجانا كتير تعاليق، كان في مجلة الصفر، مجلة الصفر كان يصدر المركز العربي للدراسات الدولية في باريس، كان مركز كتير كبير، كتبت عن الشوكولا أنه أجدادنا ما عرفوا الشوكولا، كلهم مثل ما بقولوا ثاروا وهاجوا كيف الشوكولا ما معروف وكل العالم تحكي بالشوكولا. فاليوم بدأ أبدأ معكم عن الكاكاو أو اللي المادة المصنع منها الشوكولا،
المادة الأولية.
أصله أمريكا الوسطى والجنوبية، الشجرة قد يصل طولها إلى أكثر من 15 متر، اكتشفت لأول مرة مع اكتشاف أمريكا. هالشجرة لها ثمار تشبه طابة الركبي، الطابة المفلطحة البيضوية، تشبهها بالشكل والحجم، وجوات هالطابة أو هالثمرة يوجد من 25 إلى 30 أو بنقدر نقول من 15 إلى 30 حبة. هالحبة هي حبوب الكاكاو أو الكاكاوة الصغيرة. الاسم الكاكاو، هلا ما يقولوا لي الكاكاو او الكاكاو كمان اسم معرب، اسم اخذناه مثل ما هو من ايام السكان الاصليين لحضارات المايا والأستيك اللي سكان امريكا الاصليين، واسم النبات كاكاواتل كاكاوات،
والاسمه ما بينشك فيه، يعني كاكاو ما ممكن يكون عربي واضح.
وعمره 4000 سنة، وبرجع بعيد يعني عرفوه 2000 سنة قبل الميلاد، ونحن هلأ بال2000 فمنذ 4000 سنة، وكانوا يشربوا كمشروب فاخر يقدم في المناسبات الدينية أو في الاحتفالات الهامة طبعا على أيام الكهنة إلى آخره في عصورهم. وبنفس الوقت لا قيمته الاجتماعية في هذاك الوقت كان يستخدم كمال كعملة للمقايضة في البيع والشراء ودفع الضرائب. على سبيل المثال اليوم لقيت مثل ما بقولوا معلومة جديدة، كانت حبة الكاكاو تستعمل في الحساب وفي العد وفي الرياضيات في حضارة المايا والأستيك. فكانوا يقولوا السلة، سلة الكاكاو، وخلينا نقول تعني 8 كيلو، سلة الكاكاو تعادل 8 كيلو. جوات سلة الكاكاو لازم يكون فيه 8000 حبة، السلة تساوي 8000 حبة. حتى يشتروا الأفوكا من عندهم، فكانوا أصلهم من أمريكا، فكانوا ليشتروا أفوكا لازم يدفعوا 3 ثمرات كاكاو
مقايضة،
مقايضة إذن واحد أفوكا يساوي 3 ثمرات كاكاو. حتى بالقرن 17 وقت كان في استعمال البيزو المكسيكان كان لازم يدفعوا 2200 ثمرة كاكاو ليأخذوا واحد بيزو مكسيكان. ديك الحبشي أو الديك الهندي اللي أصله رايحين نذكره بالأخير مسك الختام اللي هو أصله كمان من أمريكا, الديك الهندي أو الديك الرومي أو الديك الحبشي اللي نحن بنعرفه نهائيا ما كان في بلاد الشام ولا في آسيا القديمة. الديك الحبشي أو الديك الهندي كان يعادل 100 ثمرة كاكاو, فكانوا ليشتروا ديك بدفعوا 100 ثمرة بياخد الديك. نرجع على الكاكاو, فكانوا يشربوا ثمرة الكاكاو تجفف تطحن ويضاف إلى مي تسخن وبتنشرب. الكاكاو للي ما بيعرفه أنه هو شوكولا, للي ما بيعرف الشوكولا بيعرف الكاكاو, جربوا بالبيت تذوقوا الكاكاو, طعمته مرة ومرة جدا وغير مستساغة
لحاله إذا كان لحاله.
فأكيد الإسبان وتوصلوا لأمريكا ما حبوا, وقت كانوا يشربوا شراب الآلهة الكاكاو ما حبوا, فصاروا يضيفوا له الأوروبيين شوية سكر, وصاروا يضيفوا له فانيل حتى يعطوا طعمة الفانيليا, والفانيليا هي كمان من أمريكا الوسطى, يعني الفانيليا قبلت من اليوم رحين اليوم نذكرها, قبل كمان ما كنا نعرف الفانيليا. والسكر اللي كانوا يستعملوه بأمريكا هو سكر القصب اللي ما كانت تعرفه أوروبا, أوروبا كانت تعرف السكر من الشواندر, من الشواندر السكري. فانتقل المشروب الكاكاو إلى أوروبا, بس ما كانوا يستخدموه لأنه طعمه مر, طعمه حامض, فبقي مثل ما هو محصور لاستخدامات, أنه يقولوا لهم بأمريكا بيستعملوه للأدوية, بيستعملوه للطبابة الشعبية إلى آخره, فبقي على ما هو. دخلوا له شوية الفانيليا, وفي أوروبا دخلوا له القرفة اللي كانت تجي لهم من الهند, وأضافوا له السكر إلى أن بدي طعمته يعني شبه مقبولة. حتى الملوك وبالأخص ملك لويس الرابع عشر كان يكره اللي بيقول له كاكاو أو مشروب الكاكاو أو مشروب الشوكولا. حتى الكنيسة ورجال الدين بهذاك العصر كانوا ينظروا إلى هالمشروب نظرة مثل دخيل, أنه فيه نوع من عالم الأنانية الشخصية النرجسية, شو هالمشروب اللي جايبيننا يا من بلاد أخرى ما معروف أصلا ولا حضارتها لتشربوه لناس لتقولوا عليه طبابة وإلى آخره. إلى أن جاء القرن الثامن عشر وبداية نهاية القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر, دخلوا التنافس بين الإسبان والفرنسيين والألمان لهالمسحوق والخليط يخلوه يسمك أكتر, لأنه بالكاكاو في دهن في زيت, يخلوه يصير مثل بات, يصير مثل زبدة, يصير مثل عجينة ويبسوه. دخلوا له السكر, دخلوا له الفاني, دخلوا له القرفة, صلبوا صار يتجمد حول. فصارت طعمته غير شكل, ولأول مرة يعرف الشوكولا صلب اللي نعرفه مثل نحن اليوم في بداية القرن العشرين. يعني نحن عم نحكي وبقول جدي, أنا عمري 50 سنة 57 سنة بالخمسينات, جدي ما أكل شوكولا. أنا أذكر أنه وقت كنا صغار يقول شوفوا في أكلة جديدة اسمها شوكولاتة.
نعم.
ففعلا معناتها ما عرفوا. بعض البلاد بديت تصنع الشوكولا مثل ما قلنا هن الإسبان والفرنسيين والألمان, ولكن اليوم الشوكولا شهرتها أخذتها سويسرا وبلجيكا. ليش؟ لأنه مثل ما تفضلت قبل شوي وبصورة لا شعورية قلت أضافوا له الحليب. لأول مرة سويسرا بتفكر تضيف الحليب الفائض عندها تنشفه وتسويه بودرة، وهالبودرة تضيفها للشوكولا بالعجينة وتخلطه، وصاروا يضيفوا له بندق، صار يضيفوا له أشياء تانية، وهو عطاء الصلابة الأكثر، وانتشر الشوكولا بحالته المعروفة الحالية من أوروبا إلى بلاد الشرق وأقاصي الشرق. أما الكاكاو النبتة مثل ما هي، ففي شيء اسمه هلأ رايحين نلاحظه، أنه لاحظنا بالحلقتين الماضيات أنه أصل النبتة أمريكا، انتقلت إلى أوروبا، ولكن المصدر والمنتج الأكبر هو سواء الصين وسواء بلد آخر في أفريقيا. فكانت المنتجات أغلبها تجي من أمريكا، وبفعل تجارة العبيد كانوا يريدوا تجارة العبيد باكتشاف أمريكا من أقصى مثل ما بقولوا نتائج اكتشاف أمريكا، هي تفريغ القارة الأفريقية من النوع البشري. فكل الناس كان يعني يقال مئات الألوف أو بالملايين أفريقيين ماتوا خلال نقلهم من أفريقيا إلى أمريكا لاستخدامهم كعبيد. وكان عم يروح الرجل الأوروبي من أمريكا لأفريقيا كان عم ينقل معه كمان نباتات، فمن الكاكاو انتقل لأفريقيا عن طريق تجارة العبيد وزرع. واليوم الكاكاو أو المنتج الأكبر لنبات الكاكاو هو موجود بساحل العاج، وتليها كمان غانا ونيجيريا وأندونيسيا في الشرق الأقصى. 50% من إنتاج الشوكولا يعود اليوم إلى أوروبا، وعلى وجه التحديد سويسرا بلجيكا وألمانيا.
يعني الدول الأصلية للنبات كانت بس مصدرة، اليوم الاستثمار له بإفريقيا أو بآسيا أو بأماكن تانية أكثر من
نفس الشيء
لكل اللي ذكرناه.
يعني وتحكينا مثلا عن القطن، القطن يزرع في معظم البلاد النامية أو البلاد في طور النمو
أكثر،
ولكن التصنيع هو في أوروبا.
نعم.
يباع القطن بأسعار رخيصة جدا مقارنة بالمنتج النهائي اللي بعد التصنيع.
النبتة الثانية،
النبتة الثانية هي الفول السوداني. كثير ناس بيعرفوا أنه الفول السوداني، ما بيعرفوا أنه الفول السوداني هو أصله أمريكا. الفول السوداني نحن بنسميه هون أراشيد، أو المسوي الفستق السوداني، أي الفستق السوداني أو الفول السوداني بيسموه، اللي بنسميه أراشيد أو بنسميه الكاكاوات، ويسمى أيضا فستق الأرض أو فول الأرض. ونحن هون بيسموه غالبا بينات، بقول لك شغلة ما بتسوى بينات يعني رخيصة جدا، اللي هي جاية من الإنجليزي من بي ونات، بينات يعني مثل البازيلا تبعت الأرض أو الفول الأرض. وكان يسمى قديما، وحتى لوقت قريب مضى خلال زيارتي لسوريا لا زالوا بيسموه للأسف فستق العبيد. هو لسببين: واحد لأنه كان يجي من الدول الأفريقية، واثنين لأنه كانوا العبيد يأكلوه بكثرة لأنه كان سعره زهيد جدا بلاش. وهو عبارة عن نبتة تنبت بجذور الأرض، يعني موجودة النبتة جذورها بالأرض، بس ما أنتشت وكبرت برجعوا بميلوا الأغصان وبينزلوا للأرض، وبالأرض تنبت الثمرة. والثمرة عبارة عن قرن خشبي جاف قاسي نوعا ما، جواته بلتقى من تنتين أو من حبة إلى أربع حبات، ولكن المتوسط بمعظم النباتات بيكون فيه حبتين.
نحن سوريا بناكله كتير بهالشكل هذا اللي بلحقه.
بلحقه نعم، وهو مثل ما بقولوا مثل ظاهرة اجتماعية، يعني بيحبوا يكسروا يطالعوا. يعني هون نحن بناكله، إكزاكتمون، هون نحن هون بناخده جاهز خالص إلى آخره. الأصل هو أمريكا الوسطى والجنوبية وبشكل خاص المكسيك والبرازيل. كانوا يسموه السكان الأصليين كاكاو الأرض، ومنه كاكاو الأرض هو كاكاوات، منه أجيت الاسم كاكاويت. نقلوه الإسبان بالقرن الخامس عشر إلى أوروبا وأطلقوا عليه اسم الأصلي اللي كانوا يسموه الهنود الحمر في قبائل مايا والأستيك، وسموه كاكاويت. ومثل ما قلت تماما عن الكاكاو، المثلث أمريكا أفريقيا أوروبا، هذا المثلث التجاري هو كان دايما بيتم عنه. انتقل الكاكاو، الكاكاويت انتقلت من أمريكا إلى أفريقيا عن طريق تجارة العبيد، وتم زرعه في أفريقيا، ومن أفريقيا وصل إلى أوروبا لأنه كانت المستعمرات الأوروبية موجودة في أفريقيا. أشهر شيء حاليا من الكاكاويت أو الأراشيد هي البرد أراشيد، الزبدة اللي بنعرفه نحن برد أراشيد أو البينات باتر. عن طريق الصدفة بيعرف أحد الأطباء أنه الكاكاويت تتاكل كحمص كفول إلى آخره كثمرة، وبيعرفوا أنه فيها نسبة عالية من الدهون والزيوت، فحب يعمل عجينة ليطعمي كبار السن في دار الرعاية إلى آخره للي ما عندهم سنين، فقال كونوا عم بياكلوا بروتين وعم بياكلوا زيت وعم بياكلوا بنفس الوقت خضرة، لأنه هو خضرة الفول خضرة. فكسروا وطحنوا مع الزيت الموجود من دون ما يضيف إلى زيت، شاف أنه صار عجينة وياكلوا فحبوا، فصار يضيف له شوية أملاح أو طعمات تانية إلى أن وصلنا حاليا
لزبدة الفستق الحالية.
البرد أراشيد المعروف حاليا يعود توزيعه التجاري إلى بداية القرن العشرين. يعني البرد أراشيد نحن عم ناكله هون اليوم بكندا، إذا سألتوا أجداد أجدادكم اللي ساكنين هون بقولوا لكم ما كنا نعرفه. فكان بالأحرى أنه الشرق اللي وصلوا فيما بعد. تعتبر الصين المصدر الأول في العالم، مع أنه هي دولة ثالثة من بعد أمريكا الوسطى ومن بعد أفريقيا وصل إلى الصين، والصين اليوم تصدر أكثر من 50% من الإنتاج العالمي، بيجي بعدها الهند، بيجي بعدها نيجيريا، وبيجي بعدها السودان. يزرع في سوريا في السهول الوسطى وعلى الساحل، نسيت اسم السهول،
الغاب،
سهل الغاب، سهل الغاب، مشهور في سهل الغاب، وزرع لأول مرة في مدينة بانياس سنة 1922.
النبتة الثالثة،
النبتة الثالثة كلياتنا بنعرفها وكمان محصول عالمي مشهور جدا هو التبغ. التبغ قبل اكتشاف أمريكا ما كانوا يعرفوا، عنا في وثائق قديمة على أيام الرومان وعلى أيام اليونانيين القدماء أو في الصين القديمة بيقولوا أنه كانوا البعض يلفوا أوراق أشجار أو أوراق نباتات أو أوراق أعشاب ويحرقوها، وأحيانا يحطوها بتمون تقدمة للآلهة وقرابين إلى آخره، لكل بلد أو كل حضارة إلى آلهته. ولكن عند اكتشاف أمريكا لاحظوا أن السكان الأصليين الهنود من حضارات المايا والأستيك كانوا ياخذوا ورقتين نبات، النبات خاص أوراقه كبيرة، يلفوا الورقتين ورقة عكس ورقة ويعملوها بشكل لولب أو بشكل أسطواني مثل ما نحن هلأ اليوم بنقول سيجار، تماما مثل السيجار، السيجارة بس ما فيها التبغ المطحون، الورقة
هي نفسها،
هي الورقة بيضلوا بيلفوها بشكل معاكس إلى أن تصير شكل سيجارة، وكانوا يدخنوها وحدة تقديمة للآلهة وبنفس الوقت لعطروا المكان، وكان يقولوا أنه لها تأثير إيجابي سواء للأرواح، إبعاد الأرواح الشريرة أو لشفاء الجسم من أمراض وأوبئة إلى آخره. هالتسمية كانوا يسموها تباكو، ومنها أجا كلمة التبغ أو التباك. التبغ هي مأخوذة من التباك، يعني عربت على تباك تباك. انتقلت كبقية النباتات إلى قصور البرتغال وأسبانيا، وكانت تزرع فقط للزينة، ومدى قرنين ما حدا كانوا يستعملوها، إلى بالأخير أنه بعض النباتيين صاروا يستعملوها مثل ما نحن بنعرف، مثل أبو فاس اللي عبو جعوا راسه يقول له حط أعطيه تبا، اللي عبو جعوا بطنه يقول له شممه تبا إلى آخره. يعني كانوا يستعملوها لكل شيء
مخدرين
تقريبا تقريبا. إلى أن جاء يوم سفير فرنسا في البرتغال اسمه جون نيكوت، ركز على كلمة نيكوت، جون نيكوت سفير فرنسا في البرتغال، بتعرف على هالنبتة وبنقلها لفرنسا وبيقول لهم أنه بتشفي من كل شيء إلى آخره. وبيصدف أنه أحد ملوك فرنسا هو فرانسوا الثاني، حكم فرنسا سنة واحدة قبل ما يموت، يمكن
من التدخين
من وراء النبتة، دخن هالنبتة وبيشفى، ولأنه شفي فبتكرمه الملكية بهداك الوقت لجون نيكوت، وبسمه النبتة نيكوتيان نيكوتين. نحن اليوم نقول نيكوتين، هي من جون نيكوت. جون نيكوت سموا النبتة نيكوتيان تكريما للي شفى الملك فرانسوا الثاني، أو سموها بتسمية آخر يسموها نبتة السفير أو نبتة كل الأمراض أو نبتة نيكوتين أو نيكوتيان. ومنها بديت تنتشر النبتة إلى أن عرفوا أنه هالنيكوتين اللي هو نبتة الاكتشاف العظيم هو سم قاتل، وبدأت محاربته في بداية القرن العشرين.
يعني أول سيجارة كانت تشفي، بعدين صارت
تماما. من عدا الصين، من عدا الصين اللي هي تعتبر اليوم المنتج والمصدر الأول في العالم للتبغ، يعني مثل ما بقولوا قد نتفاجأ بهالمعلومة أنه الصين هي المنتج والمصدر الأول في العالم، تشكل 42% من الإنتاج العالمي، بيجي بعدها الهند والبرازيل والولايات المتحدة. وعلى ذكر الولايات المتحدة، أربع شركات عالمية فقط، أربع شركات تتحكم بتجارة وسوق التبغ في العالم، هن فيليب موريس،
فيليب موريس الأكبر،
أمبريال تباكو أو بريتيش أمريكان تباكو، هن الإنجليزيات، أو الشركة اليابانية جيبن تباكو. خمس سكان الأرض، واحد على خمسة من سكان الأرض يدخنون، وبالرغم من أن معظم الحكومات وفي كل بلاد العالم هي التي تراقب وتنظم
وتحارب
وتنظم زراعة صناعة التبغ، بنفس الوقت تحاربها، مع أنه كل الزراعات هي تحت سيطرة الحكومة. واليوم كل آلة تبغ، كل آلة مو كل معمل، كل آلة بيزت أو ينتج في الدقيقة الواحدة ما يزيد عن 1000 سيجارة في الدقيقة الواحدة، كل آلة، كل ماكينة، ما كل معمل. وعلى طلبك أنه يمكن لازم ننهي الفقرة،
والله ما معنا وقت، فشو حتى
فبدي أقول أنه الكوتشوك، الكوتشوك هي نبتة، كيف نحن عنا السيرو ديرابل، الإيراب بيطلعوا من نباتات،
نعم،
بكندا. الكوتشوك أصله من أمريكا الجنوبية،
من شجرة،
من شجرة. كل منتجات الشجرة سواء اللحاء سواء قلب الشجرة سواء الأوراق سواء الجذور تنتج مادة
صمغية
اسمها تشو، وكانوا يسموها أنه هي الكاو تشو، يعني الكاو هي الخشب، فكانوا يقولوا الشجرة الباكية كاو تشو، الشجرة التي تبكي أو الشجرة التي تفرز المادة الصمغية. وطبعا اكتشفوا متأخر جدا بالقرن التاسع عشر شو هالمادة الصمغية، وأول شيء اكتشفوه من الكاوتشوك، قد تستغربوا، هي الممحات، شافوا أنه الصمغ وبينشف إذا حكينا على الكلام المكتوب
بيمحي.
بالحبر بيمحي، فطلعت الممحات، ومن بعدها صاروا يلبسوا الدواليب
كاوتشوك
حتى ما طالع صوت، وبعدين جودير جودير هو اللي بيخترع الدولاب اللي بينفخوا فيه الهواء، ومعروفة دواليب جودير. إذا الاستخدام الحديث للكاوتشوك بيعود إلى القرن التاسع.
طب ناهد الكاوتشوك غير الصمغ يعني غير شجرة يا ترى ولا؟
لا الصمغ نهائيا غير
شجرة، مختلفة تماما، لأنه نفس المبدأ.
الكاوتشوك نفس المبدأ
لكن مادة مختلفة.
بس الكاوتشوك المادة الصمغ مثل ما هي صمغية، الكاوتشوك لازم يتسخن لياخد حالة التحويل. والكاوتشوك هي طبعا نبات يعني نبتة خاصة اسمها الهيفيا، شجرة الهيفيا هي اللي بتعطي. وأول ما اكتشفوا كمان بس هيك مرور الكرام شافوا الأوروبيين أنه الأولاد بيلعبوا أحيانا بكرة صغيرة وبيضربوها بترجع لون إلى آخره، كانت الكاوتشوك لمجرد تسخين هالمادة اللزجة تتحول إلى كاوتشوك. طبعا مثل ما ذكرت شغلتين كتير مهمين، الفانيليا أصلا من أمريكا الوسطى والجنوبية،
كمان نبتة مش عشان الناس يعرفوا إن الفانيليا هي نبتة منا شيء مصنع من الحليب يعني.
رافقت تطور الشوكولا، تطور الكاكاو والشوكولا في نموها، والديك الحبشي أو الهندي. في كتير ناس ما بيعرفوا أنه الفرق بين الداند والداندون، أنه شو الفرق بيناتهم، ما بعرف إذا أنتم بتعرفوا.
أنا لا.
إيه كل الناس بيقولوا داند وداندون، بس
مو تدليع للداند.
لا لا، داند هو المؤنث، وبتقول إن داند المؤنث، والمذكر لو داندون يعني الفرق.
أوكي.
والصغير منه اسمه داندونو، إذا داند داندون داندونو، والمؤنث هو الدان.
عندي رفيق اسمه داني، بدي ارجع لاسمه يشوف من وين جاي الاصل.
والشغله الغريبه انه الداند او الديك الرومي او الديك الهندي بس ما يفتح ريشه اذا انتم واقفين مواجهه له كاني رجل هندي احمر والرياش طالعه
من راسه. مزبوط.
ولذلك سموه الديك الهندي.
ناهد شكرا كثير على المعلومات الثقافية اللي بتعطينا هيك الحلقة. بعد المستمعين انه الحلقة الجاية رح يكون عندنا موضوع ثقافي مثير تاني، بنبقى منخبركم عنه قريبا. شكرا كثير دكتور ناهد. اعزائي المستمعين، احنا فاصل صغير ومنرجع.